الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يقول الشيخ سعيد رحمه الله: وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولا ضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم. وقوله: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله في طغيانهم، أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد، يعمهون يترددون حائرين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. يقول جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. قال العلماء: المراد بالشر هنا هو دعاءهم على أنفسهم، فإن الإنسان قد يدعو على نفسه في حال غضب أو على أهله أو على أولاده. فيقول الله: لو يعجل الله للناس الشر، أي يستجيب دعاءهم على أنفسهم استعجالهم بالخير كما يعجل لهم الخير إذا سألوا الله عز وجل وطلبوه منه تبارك وتعالى قضي إليهم أجلهم، أي لا حق عليهم ولا وقع عليهم ما يكرهون، لا وقع عليهم ما يكرهون، ولكن الله تبارك وتعالى حكيم جل وعلا يؤجل ويؤخر، ويعلم أن الإنسان قد يدعو على نفسه في لحظة غضب وفي شدة وما شابه ذلك، ولذلك لا يعاجلهم الله تبارك وتعالى بالسؤال. قال ولو بالإجابة: قال ولو يعجل الله الناس استعجال الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لأجيب دعاؤهم وحصر ما دعوا على أنفسهم من الضرر. قال: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال بعض العلماء: مراده أو المراد بهذه الآية هو استعجالهم بالعذاب، كما قالوا: لو كان هذا هو الحق من عندك لا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان من شدة طغيانهم أنهم يقولون لأنبيائهم: لو كان ما تقول أيها النبي حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولا شك أن ما يقوله نبيهم حق، ما يقوله نبيهم حق ولا شك، لكنهم يدعون على أنفسهم بالهلاك من باب أنهم لو شكوا أو لو شكوا في صدقه لآمنوه ولآمنوا به واتبعوه، ولكنهم يقولون هذا الكلام بالألسنة فقط. ولكن الله عز وجل رحيم بهم، لا يعاجلهم بهذه العقوبة التي دعوا على أنفسهم بها. قال: لقضي إليهم أجلهم، إلى حق عليهم وعد الله تبارك وتعالى، ونزل بهم ما دعوا به على أنفسهم. قال: فنذروا حينئذ أن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة ولا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى ولا أنهم يبعثون ويحاسبون. قال: فنذروا، أي نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، في كفرهم وفي غيهم وفي بغيهم وفي تعديهم يعمهون، يترددون يضلون عن سواء السبيل بحيث لا يهتدون. لكن الله عز وجل رحيم بهم، وذاك يمهلهم تبارك وتعالى ويستأني بهم لعله أن يتوب منهم من يتوب. ثم قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر، كذلك زين للمسرفين أي المتجاوزين الحد ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، هكذا داء الإنسان نزل به الضر من مرض من فقر من شدة من بلاء، فإنه يلح على الله عز وجل في الدعاء بحيث لا يترك الدعاء في جميع أحواله، يدعو الله عز وجل وهو مضطجع، يدعو الله عز وجل وهو قاعد، يدعو الله عز وجل وهو قائم، يدعو في كل وقت لشدة حاجته إلى ما يدعو إليه. قال فلما كشفنا عنه ضره، لما استجاب الله دعاءه وأزال عنه الضر، مر كأن لم يدعنا إلى الضر مسه، أي مر أي فرط في أمر الله تبارك وتعالى وترك أمر الله عز وجل وترك شكر هذه النعمة العظيمة. قال كأن لم يدعنا إلى الضر مسه، أي كأن حاله لم يصب بضر ولم يدعو الله تبارك وتعالى ولم يكشفه الله عز وجل رحمة منه بعبده. قال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، هكذا يزين الله عز وجل للمسرفين المسرفين في المعاصي وفي ترك الأوامر ما كانوا يعملون، أي حتى صار عملهم القبيح حسنا، وهذا من إضلال الله عز وجل، من أعظم إضلال الله للعبد أن يزين له سيء الأعمال، لأن الإنسان إذا ظن أنه يفعل حسنا لا يرجى منه التوبة، لا يرجى أن يتوب وأن ينيب وهو يرى أن عمله حسن. ولذلك قال جل وعلا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء، زين الإنسان سوء العمل، لا شك أن هذا من أعظم إضلال الله تبارك وتعالى، ولا أن يصر الإنسان على العمل القبيح وعلى المعاصي مع علمه أنه معصية وأنه مذنب وهو يرجو في نفسه أن يتوب ولو كان مصرا، كان هذا خيرا من أن يظن أن عمله حسن وذاك لا يجد في نفسه غضاضة ولا كراهة لهذا العمل السيء. وقال جل وعلا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، يزين له سوء العمل، فهكذا والعياذ بالله يزين الله عز وجل لمن أسرفوا. قال كذلك زين للمسرفين، فدل على الذي يزين له هو الذي اعتاد المعصية وأسرف والعياذ بالله وعاند وأصر واستمر ولم يقلع ولم يتب، فإن الله عز وجل يزين له عمله. في أول الأمر كان يعلم أنه يفعل المعصية، لكن بعد طول الزمان يذهب الله عز وجل من قلبه قبح المعصية والرغبة في التوبة، فيصبح يأتي المعصية وهو لا يجد لنفسه غضاضة ولا كراهة، وهذا يدل على موت القلب والعياذ بالله. قال زين المسلمين ما كانوا يعملون. وفي قوله تبارك وتعالى إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يدل على الإنسان إذا أصيب بضر فإنه يدعو دعاء ملح لا يفتر عن الدعاء، مع أنه يريد أن يزيل ماذا؟ ضرا من أضرار الدنيا. وإذا دعا أن يزيل الله عز وجل عنه ضرر الآخرة تجده يدعو دعاء باردا باردا، اللهم نجني من النار، وتجد القلب لاهيا ولا يدري هذا المسكين بأن هذا الضر هو أعظم مما بيبتلى به العبد من مرض أو فقر أو شدة أو بلاء أو غير ذلك. من هنا فإن الدعاء الذي يرجى أن يستجيب الله عز وجل لصاحبه هو الذي يكون فيه ملحا راغبا خاشعا خاضعا مستكينا، وذاك هنا استجاب الله له بدافع الضرورة، كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر هنا يعم المسلم والكافر، أي أن وصف الضرورة والفقر والحاجة وشدة الدعاء والاستغاثة والتضرع من أسباب إجابة الدعاء ولو كان الداعي كافرا. فتأملوا لو أن الإنسان يدعو في النجاة من عذاب الله كما يدعو في كشف أضرار الدنيا، وإذا كان يدعو يعني في الفوز برضوان الله كما يدعو في شيء يحبه من أمور الدنيا ويلح في الدعاء أن يرزقه الله عز وجل، والله لما تخلف دعاء واحد منا لو كنا ندعو على هذه الحال، لكن الغفلة التي على القلوب تحول بين العبد وبين شدة التضرع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق فلم ينقادوا له ولم يؤمنوا فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم. ثم جعلناكم أيها المخاطبون خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم ومن أنذر فقد أعذر. يقول جل وعلا مذكرا عباده منبها لهم على التفكر والتدبر، وهو من أعظم أسباب الإيمان أن يتفكر الإنسان وأن يتدبر في الآيات والعبر التي يريها الله عز وجل عباده في هذه البسيطة. قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، والسبب قال لما ظلموا، وهذا يدل على أن أعظم أو أن سبب هلاك الأمم هو الظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى، كما في قوله: إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك ظلم العباد والتعدي عليه. ولذلك يقول العلماء أن من أعظم أسباب استقرار الدول هو إقامة التوحيد والعدل، أمران: إقامة التوحيد والعدل، أن يكون عادلا. وذلك قد ينصر الله عز وجل الدولة الكافرة إذا كانت عادلة على المسلمة إذا كانت ظالمة، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولقد أهلكنا القرى من قبلكم لما ظلموا. ومن هنا إذا وجد جور الحاكم والسلطان وعظم ذلك ولم يقلع عنه فإن هذا ينتشر في المجتمع، والناس في عادة يتخلقون بأخلاق رؤسائهم وحكامهم، إن عدلوا عدلت الرعية وإن ظلموا ظلمت الرعية، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. وذلك ما يرى في بعض الدول مثلا أو في بعض الأحوال في التاريخ كثرة انتشار الفساد أو الظلم أو المعاصي أو التجرؤ، فليعلم الإنسان بأن هذا صورة في الحقيقة إيش لما يفعله حكامه ورؤساءه، إذا لو صلح حكامه لما تجرأ شعوبهم على المعاصي. من هنا فإن صلاح الحاكم له تأثير عظيم على صلاح الشعوب. قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. قال: وجاءتهم رسلهم بالبينات. ومن ذلك أن الله عز وجل أرسل إليهم المعجزات. قال: جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وهذا يدل على أنهم كفروا عنادا، لم يكفروا بسبب الجهل، لم يكفروا شكا في صدق ما جاء به الأنبياء، وإنما جاءتهم البينات. وسمى الله عز وجل آيات الأنبياء بينات، أي لأنها بينة بمعنى أنها واضحة لا شك فيها ولا لبس. وذلك قال: وما كانوا ليؤمنوا، أي ما آمنوا بهذه البينات. وفي قول وما كانوا ليؤمنوا، أي ما كانوا ليؤمنوا بهذه الآيات البينات لعظم كفرهم وعدم رغبتهم في الخير، عقوبة لهم أن جاءهم الحق فأعرضوا عنه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما كانوا ليؤمنوا، وقد كتب الله عز وجل عليهم الشقاء بسبب ظلمهم وتجرؤهم. قال: كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي القوم المجرمين الذين أجرموا وتجرؤوا على محارم الله تبارك وتعالى، ويدل على أن الإجرام وأن التجرؤ على محارم الله من أعظم أسباب الهلاك. قال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، من بعد هؤلاء الأمم الظالمة التي أهلكها الله تبارك وتعالى، جعل المسلم وجعل المخاطبين بها بهذه الآيات خلائف، أي يخلفون الأولين من بعدهم لننظر كيف تعملون، أي لينظر الله عز وجل عملكم ولينظر اتعاظكم، فإنكم إن اعتبرتم واتبعتم ما جاء به نبيكم وصدقتم نجوتم، وإن فعلتم فعلهم أهلكهم الله تبارك وتعالى، فإن الحجة مقامة عليكم. قالت لينظر كيف تعملون، ويدل على الإنسان إذا رأى العبرة فلم يعتبر يوشك أن يطمس الله على قلبه. إذا رأى العبرة وأراه الله عز وجل الآية يوشك أن يطمس الله عز وجل على قلبه فلا يبصر الحق ولا يهتدي إليه ولا يرغب فيه. وهذا يدل على الإنسان متى ما رأى موعظة في نفسه أو في غيره فلا بد أن يتعب، فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به. الشقي من يكون عبرة لغيره، والسعيد من يتعظ بغيره. قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول الشيخ رحمه الله يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت، فقالوا جراءة منه وظلما ائت بقرآن غير هذا أو بدل، فقبحهم الله ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآياته. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم قل ما يكون لي أي ما ينبغي ولا يليق أن أبدله من تلقاء نفسي فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي ليس لي غير ذلك فإني عبد مأمور إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؟ أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟ فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفه كيف يشاء تابع لحكمته الربانية ورحمته بعباده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا طويلا من قبله أي قبل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني أفلا تعقلون أني حيث لم أتقوله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك فكيف أتقوله بعد ذلك؟ ولقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعي العلماء، فهل يمكن أن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. يقول جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا جاءتهم الآيات البينات الدالة على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث بمعجزات كثيرة، بل ما من نبي أعطي معجزة إلا وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم منها. نبوته كثيرة، والعلماء قد أفردوا مصنفات خاصة في دلائل النبوة كدلائل النبوة البيهقي والابن عيم ولغيرهم من العلماء من أهل العلم. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ومن جملة ما أوتي أو ما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام به هو هذا القرآن، وهم العرب الفصحاء البلغاء الذين كان يضرب بهم مثل في الفصاحة والبلاغة، جاءهم بلسان عربي مبين واضح أعجزهم أن يأتوا مثله، وهذا من أعظم الدلائل عند العرب خاصة أنه رسول الله، إذ جاءهم بلسانهم بما يعجزهم ويقطع حجتهم ويجعلهم مقرين رغما عن أنفسهم وإن كذبوا ألسنتهم أنه ليس من عند الله وليس كلام البشر. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ماذا يقولون؟ قال الذين لا يرجون لقاء، الذين لا يرجون الموت، لا يرجون لقاء الله ولا يرجون الآخرة ولا يؤمنون بها ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت، قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا وبدل هذا على سبيل التعنت، مع أن الذي جاء به حق وواضح وبين، لكن قالوا أتنا بقرآن غير هذا. هكذا الذي لا يريد أن يستجيب هكذا يأتي بأشياء على سبيل التعجيز فقط وعلى سبيل الاعتذار. قال أتي بقرآن غير هذا أو بدله، إما أن تأتي بقرآن آخر أو تبدل هذا الذي جئت به. لماذا أيها القوم؟ هكذا تعنتا. فقال لهم جل وعلا قل، أي قل لهم يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا عبد مأمور، ما يمكن أبدل القرآن من تلقاء نفسي، هذا كلام الله ووحيه الذي أوحاه إلي وأمرني بتبليغه، فكيف أبدله؟ الأمر ليس من شأني، النبوة ليست ملكا لي، ولا أنا الذي أعطي النبوة، ولا أنا الذي آتي بالآيات، وإنما أنا رسول رب العالمين. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وظيفتي الاتباع. قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أمرت إلا بما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأدل على أن الإنسان يجب أن يتبع، أن يتبع الوحي، وفيها دليل أن الحق والحجة هو في الكتاب والسنة، وأن الحجة ليست لا تكون في قول أحد من الناس كائنا من كان أبدا. الحجة الوحي، والوحي هو ما إيش؟ الكتاب والسنة. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لا أتبع الوحي. وهكذا المؤمن لا يتبع إلا الوحي، ولا يأتي بقول عالم وقول إمام وقول مجتهد وقول منسوب العلم، يقدمه على الكتاب والسنة وعلى الوحي. بل الواجب على جميع المسلمين يتبعوا ما أنزل الله، وأن تكون القرآن والسنة حجة على كل قول. وذلك هذا من أصول أهل السنة ومن أظهر شعاراتهم التي فارقوا بها أهل البدع، أنهم لا يقدمون على الكتاب والسنة قول أحد كائنا من كان ولو عظمت منزلته في الإسلام. ابن عباس يقول لمن عارضوه بقول أبي بكر وعمر، أبو بكر وحده إمام، عمر معه، هذا لا شك أنها إمامة حقة، يعارضونه في متعة الحج بأبي بكر وعمر، فيقول تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء. أي مجرد أن تعارض الحديث الذي أذكره عن الرسول بقول أبي بكر وعمر، وهما من هما في منزلة في الإسلام، ومن هما من هما في العلم والمنزلة، يقول أن تعارض السنة بقول أبي بكر وعمر سبب لأن ترجم من السماء، وأن يهلك الناس كما أهلك الله قرى لوط، تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبي بكر وعمر. انظر لتعظيم الصحابة للوحي، وأنه لا يمكن أن يعارض. اليوم تأتي بالكتاب والسنة وقال الله قال رسولك، لا قال فلان، قال زيد، فعل فلان، فعل محمد، فعل خالد، هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة الإيمان. المؤمن متى ما قيله قال الله قال رسوله لا يعارضه، إن أراد أن يبين أو أن يعارض يذكر حديثا آخر يبين أنه ناسخ، أو أن الحديث استدل به خصمه عام وجاء بحديث خاص، أو أنه مطلق وجاء ما يقيده من الكتاب والسنة. ولم يعلم أن أحدا من العلماء من أهل السنة والجماعة يعارض الكتاب والسنة برأي أبدا. ولما ظهرت هذه المدرسة التي تقدم الآراء والاجتهادات والأقيس على السنن، هؤلاء سموا بمدرسة الرأي، وقد ظهرت في العراق، وقد حذر منهم عمر رضي الله عنه، قال أهل الرأي أعداء السنن، أعداء السنن، سماهم أعداء السنن مع أنهم مجتهدون، لكن الاجتهاد إذا قابل النص فإنه غير مقبول. قال إن أتبع إلا ما يوحى لي، أنا لا يستلي إلا أن أبلغ، الرسول يبلغ ونحن إيش نتبع، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه ونحن كذلك نتبع ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لا يمكن أن أنحرف عما بعثت به، أخاف من الله تبارك وتعالى أن يعذبني إن عصيت في بعض ما أمرني به عذاب يوم عظيم. وهذا يدل على أن الإنسان بقدر ما يخاف من عقوبة الله عز وجل ومن أثر المعصية بقدر ما يتركها يكون أبعد الناس عنها. وذلك الخوف هو الذي يحمل الإنسان على ترك المعاصي والتزام الأوامر. ثم قال قل لهؤلاء مبينا أن هذا حتى لو حتى هذا الطلب هاجر على التعنت وأنه لا يمكن يطلب مني مثل هذا الطلب. قال قل لو شاء الله ما تلوتكم على لا تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أي تفكر وتأمل، لو شاء الله ألا أتيكم به ما أتيتكم به، كيف أتيكم به وأخترعه من عندي نفسي وأنتم تعلمون أني بينكم صادق أمين وأني مكثت فيكم عمرا طويلا ما كذبت على أحد وما عهد عني كذب قط ولا خيانة قط ولا طلب ملك قط ولا منافسة في أمر دنيوي قط، كيف بعد هذا العمر المديد آتي لأكذب ليس على البشر، أكذب على رب البشر؟ ما يمكن. ولذلك هذه الطباع التي تكون في الناس هي موروثة وهي موجودة، والخبث يمكث في الإنسان منذ صغره. فالرجل إذا رأيته كاذبا لا تظن أنه كان صادقا طيلة عمره ثم طار عليه الكذب بعد ذلك، والخائن لا تظن أنه كان أمينا طيلة عمره ثم طارت عليه الخيانة. الغالب أن هؤلاء قد نشأوا على هذا الخيانة. وذاك منع، وذاك الإنسان الذي تربى على الصدق وعظمه وترك الكذب ونبذه هذا ينشأ على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فذلك ما يرى من الناس اليوم أو يرى الإنسان هذا يجد يخون وهذا يغش وهذا يكذب وهذا يفتري، هكذا دأبهم، حاجر أن هذه أخلاق، أخلاق فيهم. ولذلك قال ما لو أنا كيف أترك أمكث العمر المديد هذا وأنا صادق أمين ثم أكذب ليس على الخلق أكذب على الرب تبارك وتعالى؟ ما يمكن. وكل عاقل يعلم أن هذا مستحيل. وإذا سألهم هرقل هل عهدتم عليه كذبا قبل أن يأتي برسالة؟ قال لا، قال إني أعلم أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس فيكذب على الله. شوف العقل، يعني لا يمكن يترك إنسان يتورع عن الكذب على الناس ثم يأتي يكذب على رب الناس، ما يمكن هذا أبدا. قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فهدل على أنه إنما جئتكم به بأمر من الله تبارك وتعالى وليس إيش، ولو شاء الله ما تلوتكم عليه، إنما تلوت عليكم بمشيئة الرب تبارك وتعالى. قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبلها فلا تعقلون، وهدل على أن من أنكر ذلك وادعى كذب النبي فيما دعا أنه إما أنه لا عقل له أنه مكافر، لأن العقل يقتضي أنه صادق عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا مبين أن هؤلاء في الحقيقة مكابرون معاندون. قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا أظلم من هذين، أن يفتري على الله كذبا، أن يفتري عليه الشرك كالمشركين وأهل البدع وغيرهم ممن يفترون على الله تبارك وتعالى. المشرك يفتري، ويدل أن هذا إيش، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أن هذا مشيئة الله تبارك وتعالى، فيفتي الله عز وجل وينسب هذا الشرك إلى دين الله، ومثل المبتدع ينسب هذا إلى دين الله. وكل من نسب شيئا ليس من دين إلى دين الله وهو عالم بذلك فإنه كافر مرتد. ومن هنا قال العلماء أن التعصب أحيانا قد يقود إلى الشرك بالله، فالمتعصب مثلا الذي يتبع بعض المذاهب قد يحمله تعصبه على أن ينسب قول صاحب مذهب إلى الله وهو يعلم أنه ليس دين الله، لكن باب التعصب يعظم المذهب فيرد السنة ويعظم هذا الحديث ويقول هذا دين الله لأنه قول إمامه وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس دين الله، لكن التعصب حمله هذه ردة عن دين الله وكفر بالله تبارك وتعالى. وإذا قال فمن أظلم، فمن هنا استفهام إيش؟ معناها أنه لا أحد أو لا أظلم منها، أي هذا هو أعظم ما يمكن يوصف الإنسان من الظلم. قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا وأعظم الشرك أو كذب بآياته، أو كذب الآيات بعدما جاءته فجحدها وردها. قال إنه لا يفلح المجرمون، المجرم لا يفلح. والفلاح قال العلماء إذا أطلق في القرآن يراد به الفوز بالجنة، أي هذا وإن فلح أو وإن حصل في الدنيا على ما يريد من جاه أو قوة فإنه لا يمكن يفلح، وذلك لا ينسب الكافر الفلاح، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المجرمون. الفلاح إذا أطلق يراد به الفوز، الفوز المطلق، وهو الفوز برضوان الله والنجاة من عذابه. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الشيخ رحمه الله: يقول تعالى ويعبدون، أي مشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفع لهم عنده، وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم. ولهذا قال مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه، فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه، أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أيعبدون ما يقرون في أنفسهم أنه لا ينفع ولا يضر، لأن الله عز وجل أخبر بأنهم يقرون بالربوبية لله تبارك وتعالى، أنهم لم يشركوا مع الله فيها أحدا، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم كانوا يقرون بهذا، ولكن يقرون بأن هذه الملائكة التي تدعى وهذه الأصنام التي تعبد وهؤلاء الأنبياء والأحجار والأشجار أنها لا تنفع ولا تضر. طيب لما عبدوها مع أنهم يعلمون أنها لا تستقل بالنفع والضر؟ عبدوها على أنهم شفعاء، أي رأوا فيهم أن النفع هو اتخاذهم شفعاء ووسطاء، لا أنهم ينفعون يضرون. وهنا نفى الله عز وجل عمن عبد سواه النفع والضر، قالوا يعبدون بذلك ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال: ويقولون، إذا قيل لهم لما تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تعبد ما تعلم أنه لا يبصر ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا. قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما ادعوا فيهم شيئا من ربوبية، وإنما قالوا هؤلاء شفعاء، والشفيع والواسطة، بمعنى أننا نعبدهم على سبيل التوسط بهم والتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا قول المشركين كما قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو لأنهم يملكون الرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة والعز والتمكين وما شابه ذلك، لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا، هذا أسلوب حصر، أي المقصد الوحيد في عبادة هؤلاء أنهم يقربون إلى الله زلفى. وقال جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي اتخذوا آلهة قربانا، القربان هو الذي يوصل للملك، القربان هو ما يوصلك إلى الملك، أي إنهم اتخذوا هؤلاء قربان يتقربون بهم إلى الملك إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو شرك الأولين وهو شرك المعاصرين، فإنك لو سألت الرافض لما تقول يا علي يا عباس يخلق ويرزق ويعطي، قد يقول لا، لا يخلق ولا يرزق. طيب لما تعبده؟ قال هو له جاه عند الله وله منزلة، وأنا عبد ضعيف فأنا أتوسل به إلى الله. هذا هو قول أبي جهل وأبي لهب وعتبة وشيبة بن ربيعة، هذا قولهم سواء، كما أخبر الله عز وجل يقول هؤلاء شفعاء عند الله. واليوم هكذا المقبريون يقول هذا الكلام، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء لهم جاه ولهم منزلة، وأنا عبد فقير أتوسل الله عز وجل بهم. وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، ويقول هؤلاء أي أنهم عبدوهم، أي عبدوهم طلبا للشفاعة، عبدوهم بمعنى صرفوا لهم أنواع العبادات. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال جل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أي هل إذا كان الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض وهو المحيط تبارك وتعالى بكل شيء، وقد أخبركم أنه ليس له شريك تبارك وتعالى ولا إله معه، فهل علمتم علما لم يعلمه الله، وأحطتم بشيء لم يحط به الله تبارك وتعالى؟ كيف يخبركم الرب جل وعلا وهو العالم المحيط بكل ما في السماوات أنه لا شريك معه ولا إله غيره تبارك وتعالى، وأنتم تقولون هؤلاء آلهة شفعاء يوصلون إلى الله؟ هذا كأنكم ظفرتم بعلم لم يعلمه الله. وهذا معنى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. لا شك أن هذا من أعظم القبح، من أعظم الجهل، بل تقدس جل وعلا نزه نزه قال سبحانه وتعالى عما يشركون، تقدس جل وعلا وتعالى وتعاظم أن يكون له شريك أو نظير أو إله يعبد معه تبارك وتعالى، بل هو منزه عما يفتريه هؤلاء المشركون المضلون، وتعاظم عن ذلك، بل هو المستحق وحده للألوهية والعبادة، فهو المعبود وحده لا شريك له. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. أما المعبودات الباطلة فهي كثيرة لا حصر لها. قال واتخذ من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، أم اتخذ من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانك. فالآلهة التي عبدت من دون الله كثيرة جدا، ما ترك شيء ما عبد. حتى اليوم في الهند أحصوا أكثر من 2000 عبادة، أي هي الفديانة، حتى عبد الفروج والفئران وكل شيء عبد، لكنها آلهة باطلة. والإله الحق والله، وهذا معنى قوله لا إله، أي لا إله حق. والآلهة كثيرة، وليس معناها لا إله موجود، لأن هذا باطل. كيف يكون لا إله موجود والآلهة لا حصر لها؟ خطأ. لا إله موجود، لا إله حق، إلا أن أريد بالإله في قول لا إله موجود أي الإله الحق، وأنه لا يطلق الإله إلا على من كان حقا، فيصح أن يكون لا إله موجود، مع أنه لا إله حق إلا الله. أما نريد بالإله هو مقتضى اللغة أن كل معبود يسمى إلها، سواء عبد بحق أو بباطل. ثم قال جل وعلا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال الشيخ رحمه الله أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح ولكنهم اختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال ولولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون، ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. قال ويقولون أي المكذبون المتعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعنون آيات الاقتراح التي يعينونها كقولهم لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا الآيات، وكقولهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، فقل لهم إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله، أي هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة. يقول جل وعلا: ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف، أي أنهم كانوا على التوحيد، كان على التوحيد الخاص، فطار عليهم الاختلاف ووقع فيهم الشرك، كما قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والنبيين وبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان، وأنزل معهم الكتاب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس عشرة قرون على التوحيد من لدن آدم حتى وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل نوحا، فكان نوح أول الرسل لأنه أرسل إلى قوم قد أشرك وقع في الشرك، وأما آدم فكان نبيا. فالناس كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا لما وقع الشرك. ثم قال تبارك وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، أي لولا قضاء قضاه الله تبارك وتعالى بأنه يمهل الظالم والمشرك ويؤخر عقوبته لأهلكهم الله تبارك وتعالى، ولكان مجرد إهلاك الأهل للكافرين في وقت كفرهم من أظهر الدلائل على صحة ما كان عليه الموحدون. أي لو قدر أن الله يهلك ويعاجب العقوبة من كفر بالله، فجاء نبي فدعا هؤلاء الإيمان فآمنوا، وهؤلاء فكفروا فأهلكهم الله، لم يكن بذلك اختبار، كان الناس إيش؟ لم يختبروا، إذ لو كفر هلك، ولكان هذا أظهر الدلائل على صحة من آمن، لكن الله يختبر العباد ويمتحنهم، ولذلك الله عز وجل يمهلهم لينظر وليبتلى المؤمنون وينظروا. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لأنه يمهل العاصي ولا يعاجل بالعقوبة لقضي بينهم، أي بأن ينجي الله أهل الإيمان ويهلك الله عز وجل أهل الكفر، فيصير فارقا بينهم فيما فيه يختلفون، أي فكان الفارق بينهم الإهلاك. أدعي أنك حق نجاني الله، على أن هذا مبطل أهلكه الله، لكن الله عز وجل أمهله، إن الله لا يملي للظالم، يملي لهم تبارك وتعالى ويمهلهم، لأن الإمهال فيه اختبار للمؤمنين. والأمر الثاني أن الله عز وجل يطلب منهم توبتهم، بمعنى أنه لعلهم يستعتبون ويتوبون، لله يحب توبة عباده. وقال: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يقول هؤلاء على سبيل التعنت، لولا أنزل عليه آية من ربه. طب ألم تأتكم الآيات؟ جاءتكم آيات كثيرة، لكن مرادهم لولا أنزل عليه آية نقترحها نحن نقترحها ونختارها، لكن الله ليترك هؤلاء، بل إن سنة الله قد قضت بأن الأقوام إذا اقترحوا آية ثم أعطوا هذه الآية فلم يؤمنوا أهلكهم الله، كما في المائدة قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم. هم اقترحوها. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. لما اقترح قوم صالح عليه السلام أن يخرج الله لهم من الشجرة من الحجر ناقة أخرج الله أمام عيونهم، فلما كفروا أمهلهم الله 3 أيام حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى. وذلك لما سأله المشركون أن يقلب الصفا ذهبا، فسأل جبريل فسأل النبي عليه السلام ربه، فجاء جبريل فقال: إن شئت، أو قال الله جل وعلا: إن شئت قلبت لهم الصفا ذهبا، لكن إن كفروا أهلكهم. قال: لا بل أستأني بهم، أي أؤخره. هذه سنة الله تبارك وتعالى. قال: ويقول لولا أنزل علي آية من ربه، آية تقترحونها. قال: فقل إنما الغيب لله، أي هو المحيط تبارك وتعالى علما بأحوال العباد، وهو الذي يدبر أمرهم، وليس لي أن أقترح آية، بل هو الذي يعلم ما يصلح العباد ويعلم ما يحتاجون إليه من آيات، ويفارق وينوع بين الآيات بحسب الأنبياء، بل هذا هو شأن الله تبارك وتعالى، وليس لي أن أقترح الله عز وجل ما لم يأمرني به. قال: قل إنما الغيب عند الله فانتظروا إني معكم منتظرين، أنتم إذا كذبتم فإن منتظرون كما أنك منتظرون، وسننظر لمن تكون له العاقبة. قال جل وعلا: وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يقول الشيخ يقول تعالى وإذا ذقنا الناس رحمة بعد ضراء مستهم كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف نسوا ما أصابه من الضراء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة بل استمروا في طغيانهم ومكرهم. ولهذا قال وإذا لهم مكر في آياتنا يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق قال قل الله أسرع مكرا فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. فمقصوده منعكس عليهم ولم يسلموا من التبعة بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون ويحصيه الله عليهم ثم يجازيهم الله عليهم أوفر الجزاء. قال وإذا أذقنا الناس رحمة بعد ضراء أذاقهم الله عز وجل رحمة بعدما كانوا في شدة دعوا الله تبارك وتعالى ورزقهم الله عز وجل الصحة بعد العافية أو الغنى بعد الفقر أو العزة بعد الهزيمة والذل هذه رحمة بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا أي بدل أن يقابلوا نعمة الله عز وجل بالشكر ودوام الطاعة والتوبة والإنابة قابلوا ذلك بالكفر بها بهذه النعمة لهم مكر في آياتنا استمروا في عتوهم وطغيانهم وكفرهم لأن هكذا طبع الإنسان متى ما إذا أصيب الضر دعا وإذا جاء الخير نسي. قال إذا لهم مكر في آياتنا أي ليتهم استمروا على الكفر بل هم يمكرون أيضا بدين الله تبارك وتعالى. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون إذا هم يشركون. قال قل الله أسرع مكرا بل ما تفعلونه أنتم من مكر الله تبارك وتعالى بكم إذ أراكم الله عز وجل الحق وأعطيتم ما سألتم ثم كفرتم هذا هو مكر الله تبارك وتعالى بكم وذلك لا يزال يستدرجكم في المعاصي والذنوب حتى يأخذكم أخذ عزيز مقتدر. قال قل الله أسرع مكرا وهذا يدل أن الله يوصف بالمكر في حق من مكر به أو مكر بدينه وشرعه فهذه صفة لائقة بالله تبارك وتعالى في مقابل مكر الكافرين. قال وقول قل الله أسرع مكرا في إثبات أن المكر موصوف به الله حقيقة يعني قال أن مكر الله أسرع من مكر من؟ مكر الكافر معلوم أن مكرهم حقيقة ليس مكرا مجازيا مكرهم مكر حقيقي. وقال الله واصف مكره أن مكره أسرع مكرا ولا يمكن أن يقال عن المعنى المجازي أنه أقوى من معنى أو أسرع من كذا لا يقال أسرع إلا ما كان حقيقيا أن يكون كلاهما حقيقي وهذا من دلالة السنة على أن هذا صفات على الحقيقة. قل له أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ونكر الله جل أنه يحصي لك عليكم أعمالكم ثم يوفيكم الله إياها أعظم الوفاء. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.